الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته الأصول الستة، الأصل الثاني: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المرسلين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك، ثم صار الأمر إلى الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون.
ثم صار الأمر
إلى الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع
في الأمر
وصار الأمر في الافتراق ثم صار الأمر في الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق مجنون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الأصل الثاني من الأصول الستة العظيمة التي جمعها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذه الرسالة القيمة النافعة. قال: الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهيه عن التفرق فيه. من عظيم نعمة الله عز وجل على عباده المؤمنين بهذا الدين العظيم أن ألف بين القلوب المتنافرة والنفوس المتعادية والأشخاص المتباغضين. قال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فهذه من الآثار العظيمة والعواقب الحميدة التي ترتبت على استمساك العباد بدين الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي أن يعلم أن الدين وحده هو الذي يجمع القلوب ويؤلف بين النفوس ويحقق معاني الأخوة بأتم صورها وأبهى حللها. وعليه فقد جاءت آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل آمرة العباد بالاجتماع والتآلف والتراحم والتآخي والعمل على تمتين الألفة بينهم وتقوية المحبة والرابطة والبعد عن الفرقة. قد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن الاجتماع رحمة والفرقة عذاب، لأن الفرقة يترتب عليها شرور عظيمة في المجتمعات ولا خير فيها. الخير كل الخير في الاجتماع في الدين، الخير كل الخير في الاجتماع في الدين، والشر في التفرق فيه. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فأمر الناس لا ينتظم إلا بهذا، لا ينتظم إلا بدين قويم يجتمعون عليه، وهو دين الله عز وجل الذي رضي لعباده، رضيه دينا لعباده سبحانه وتعالى. ومن يفارق هذا الدين يتبع مفارقته للدين وجود الفرقة، لأن الدين يجمع والأهواء تفرق، أن الدين يجمع والأهواء تفرق، تفرق الناس. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تباغضوا، في الحديث قال لا تباغضوا، قال بعض أهل العلم فيه نهي عن البدعة، فيه نهي عن البدعة، لأن البدعة توجد تباغض، السنة تجمع والبدعة تفرق، السنة تجمع والبدعة تفرق، والمأمور به العباد هو أن يجتمعوا في الدين نفسه وأن يعتصموا بحبل الله، كما مر معنا في الآية الكريمة: حبل الله ودينه الذي رضيه لعباده ولا يرضى سبحانه وتعالى لهم دينا سواه. وجاءت نصوص كثيرة في ذم الفرقة والتفرق: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء. وهذا ذم للفرقة وتحذير منها. فمن الأصول العظيمة المتينة هذا الأصل، أمر الله عز وجل بالاجتماع في الدين ونهيه عن التفرق فيه، ولا تتفرقوا فيها، ونهيهم عن التفرق فيه. التفرق في الدين يكون في الأهواء، يكون في الأهواء، وقد قال عليه الصلاة والسلام محذرا: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، أي في الأهواء، كل فرقة لها هوى اتبعت وبدعة استمسكت بها. ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، قال كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي؟ قال الجماعة، في رواية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الجماعة هي لزوم ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ولهذا هذا الحديث يوضح المعنى المراد هنا. المطلوب من العباد أن يجتمعوا في الدين وأن يحذروا من التفرق في الأهواء التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. قال رحمه الله: فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، تفهمه العوام، يعني لما نقرأ الآيات التي فيها الحث على الاجتماع ومر معنا قبل قليل شيئا منها، واضحة، واضحة ومفهومة المعنى، واضحة الدلالة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أمر بالاعتصام بحبل الله الذي هو دينه، ونهي عن التفرق أي في الأهواء والباطل والضلال. فبينت في كتاب الله سبحانه وتعالى البيان الشافي الذي تفهمه العامة العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، لأن الافتراق في الدين هلاك، هلاك وعذاب وشر ووبال. والله عز وجل عرفنا بكتابه بأحوال الأمم السابقة الذين حصل منهم هذا التفرق، وكيف أن الفرقة أهلكتهم وأودت بهم إلى النار، وأودت بهم إلى النار، قال كلها في النار. الفرقة لا تؤدي إلى خير، الفرقة في الدين لا تؤدي إلى خير، بل تؤدي إلى شرور عظيمة وعواقب وخيمة في الدنيا والآخرة. قال وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ونهاهم عن التفرق فيه. ويزيد وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. نبينا عليه الصلاة والسلام جاءت عنه أحاديث كثيرة في الحث على الأخوة والتآخي والاجتماع والتآلف والتراحم والتواد، جاء عنه في هذا أحاديث كثيرة جدا صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا جاء عنه تحذير من موجبات الفرقة وأسبابها، حذر من ذلك. وجاء عنه أيضا حث على كل ما يحقق الاجتماع والألفة وتحقيق معاني الأخوة الإيمانية والرابطة الدينية، كما قال عليه الصلاة والسلام وكونوا عباد الله إخوانا، أي متآلفين مجتمعين على طاعة الله سبحانه وتعالى، ملازمين للجماعة مجانبين للفرقة. وهذه الجماعة التي جاءت النصوص بلزومها، هذه الجماعة التي جاءت النصوص بلزومها جماعة المسلمين. ومن المعلوم أنه لا جماعة إلا بإمام، لا جماعة إلا بإمام، الدين لا يقوم إلا باجتماع وجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. ولهذا رتب الشيخ هذه الأصول الثلاثة هذا الترتيب: الأول الدين نفسه، الأصل الأول الدين نفسه الذي هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والثاني الاجتماع في هذا الدين، الثاني الاجتماع في هذا الدين، والثالث كما سيأتي السمع والطاعة لولي أمر المسلمين. هذه الثلاث أصول آخذ بعضها ببعض، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام جامعا لهذه الأصول الثلاثة، جامعا لهذه الأصول الثلاثة، قال صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ولزوم جماعة المسلمين، ومناصحة من ولاه الله أمرهم. ذكر الثلاث نفسها، ذكر الثلاث نفسها، هذه الأصول الثلاثة مجموعة هي في هذا الحديث. وهذا الحديث كما تعلمون حديث جبير بن مطعم، قاله النبي عليه الصلاة والسلام في مسجد الخيف، وكان هذا من خطابته في منى. وقبله قال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها فأداها كما سمعها، ثم قال ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. قال يزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك، يعني في الحث على الاجتماع والتآخي والحذر من كل ما يوجب الفرقة، من كل ما يوجب الفرقة ويؤدي إلى التفرق، حذر من ذلك عليه الصلاة والسلام أشد التحذير. يقول الشيخ مع الوضوح لهذا الأمر في النصوص، صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، هو العلم والفقه في الدين. هذا الذي يشير إليه إنما حصل بسبب غلبة الأهواء، غلبة الأهواء وكثرة الشبهات، وأيضا وجود أئمة الضلال الذين خافهم النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وهذه مسألة أيضا تعتبر أصل، التفريق بين أئمة الهدى وأئمة الضلال، لأن المجتمع الذي لا يفرق بين أئمة الهدى وأئمة الضلال يضيع ويضل. ولهذا سيأتي ذكر هذا أصلا رابعا في هذه الرسالة، الذي هو التفريق بين العلماء والفقهاء حقا والأشباه الذين ليسوا ظاهرهم العلم وباطنهم الأهواء والضلالات، وقد خافهم النبي صلى الله عليه وسلم، خاف على أمته منهم صلوات الله وسلامه عليه. صار الأمر إلى الافتراق في أصول الدين وفروعه، هو العلم والفقه في الدين، صار هو العلم والفقه في الدين. ولهذا كم يروج أئمة الضلال لباطن حاصله فرقة، حاصله فرقة وانحراف عن دين الله سبحانه وتعالى، ويعدون ذلك علما، ويعدون ذلك علما، ويعدون ذلك فقها في دين الله، وحقيقته تفرق في الدين وليس من الدين في شيء. قال: وصار الأمر بالاجتماع في الدين الذي هو مدلول النصوص، من يدعو إلى الاجتماع على العقيدة الصحيحة، العقيدة الصحيحة، للمقصود اجتماع في الدين أي اجتماع على العقيدة الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة وعلى العمل الصالح. فتجد في بعض المجتمعات الذي يدعو الناس للاجتماع على العقيدة الصحيحة، والمجتمع الذي هو فيه يدعوهم إلى هذه العقيدة مجتمع غارق في الأهواء، غارق في الأهواء والطرق الباطلة، ماذا يعدون هذا الشخص فيهم الذي يدعوهم على الاجتماع على العقيدة الصحيحة المستمدة من كتاب الله، وكل شيء يقوله لهم بالدليل، قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا يعدونه فيهم؟ يا مثل ما قال، يعني ما يعد إلا إما زنديق أو مجنون أو صاحب هوى أو لا يفهم شيئا، وهو إنما يدعوهم إلى كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، إلى عقيدة صحيحة قويمة، يدعوهم إلى توحيد الله إفراده بالعبادة، يدعوهم إلى الإيمان بأسماء الله وصفاته العظيمة التي جاءت في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، يدعوهم إلى أصول الإيمان، أصول الإيمان التي عليها قيام دين الله سبحانه وتعالى، يدعوهم إلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ولزوم سنته والتمسك بهديه. فصار من يدعو إلى الاجتماع في الدين أي على الاعتقاد الصحيح والاتباع القويم لا يقوله إلا زنديق أو مجنون، أي عند من غلبت عليهم الأهواء وتكاثرت فيهم البدع والضلالات. نعم.
قال رحمه الله: الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟
هذا الأصل الثالث وهو مرتبط بما قبله، لأن كل واحد من هذه الأصول مرتبط بالذي قبله، وهي أصول آخذ بعضها ببعض، لا ينتظم أمر الدين إلا بها مجتمعة، لا ينتظم أمر الدين إلا بها مجتمعة، لأن الدين لا ينتظم أمره إلا بجماعة، فذكر في الأصل الأول الدين نفسه، والثاني ذكر الجماعة التي لا ينتظم أمر الدين إلا بها، لأنه بدون الجماعة والاجتماع يصبح أمر الناس فوضى، لا يستطيعون أن يقيموا عبادة، ولا يمكن أن يحققوا مصلحة دينية أو دنيوية بسبب شيوع الفوضى فيهم، بسبب التفرق وعدم الاجتماع. فجاءت النصوص الكثيرة في الحث على الاجتماع، وليس اجتماعا هكذا مطلقا، وإنما اجتماع في الدين، في الدين نفسه. ثم ذكر الأصل الثالث، ولا ينتظم الذي قبله إلا به، وهو السمع والطاعة، لا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. ولهذا جاءت نصوص كثيرة في الحث على السمع والطاعة. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وعن نبينا عليه الصلاة والسلام جاءت حديث كثيرة جدا. الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح أفرد كتابا في الإمارة، أفرد كتابا في الإمارة، كتابا موسعا مطولا، وذكر أحاديث كثيرة جدا عن نبينا عليه الصلاة والسلام، كلها في شأن الإمارة والإمام والسمع والطاعة. وذكر عليه الصلاة والسلام أمور كثيرة تتعلق بهذا الأصل. ولهذا يجب كما قال أهل العلم أن تتخذ الإمارة دينا، يعني لما يسمع المرء ويطيع لولي الأمر يجعل هذا السمع والطاعة دينا يتقرب به إلى الله، لأن الذي أمره به الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو يفعل ذلك طاعة لله. ويفعله ليكون سببا لفوزه بالجنة ودخوله إياها. في خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان مما قال صلوات الله وسلامه عليه، قال: اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة مالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. ذكر عليه الصلاة والسلام طاعة ولي الأمر مع ماذا؟ مع فرائض الدين الكبار، من وذكره في جملة موجبات دخول الجنة. فكما أننا نفعل الصلاة طاعة لله، والصيام طاعة لله، والحج طاعة لله، أيضا نطيع ولي الأمر طاعة لله وتقربا إلى الله وطلب ما عند الله سبحانه وتعالى، لأن هذا من موجبات دخول الجنة. ويجب على الإنسان أن يحذر من أن تستوحش نفسه من أحاديث السمع والطاعة. استيحاش النفس من أحاديث السمع والطاعة سببه الأهواء. الآن بعض الناس يعني لما يسمع الأحاديث في الصلاة وفضلها والترغيب فيها لا يستوحش، والصيام لا يستوحش، الصدقة لا يستوحش، البر لا يستوحش، يقرأ أحاديث السمع والطاعة تنقبض نفسه، تنقبض نفسه. انقباض النفس هذا ما موجبه؟ كلها أحاديث، هذه أحاديث وهذه أحاديث وهذه أحاديث، كلها عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما الاستيحاش هذا الذي دخل في نفسه هنا؟ ما سببه؟ هوى في النفس، هوى في نفسه. الآن جاءت في حديث واحد، حديث الذي مر معنا: اتقوا ربكم وصلوا فرضكم وأدوا زكاة مالكم صوموا شهركم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم، تدخلوا جنة ربكم. فبعض الناس تنفر نفسه تماما من الأحاديث التي فيها الأمر بالسمع والطاعة، حتى بعضهم لما يروى بعض الأحاديث يعني من شدة النفور الذي في نفسه والهوى الذي في قلبه يقول ما في إلا هذه الأحاديث، ما في إلا هذه الأحاديث، نفسه تكرهها، نفسه تكره أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وتبغضها. لماذا؟ للهوى الذي قام في قلبه، للهوى الذي قام في قلبه. وهذه الأصول الثلاثة التي ذكرت تباعا أشرت إلى أنها مجتمعة، جاءت مجتمعة في بعض الأحاديث، منها حديث لا يغل قلب ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، هي هذه الأصول. لما كتب الشيخ رحمة الله عليه كتابه مسائل الجاهلية، مسائل الجاهلية يعني الحالة التي كان عليها الجاهلية وجاء الإسلام بمخالفتها، بدأها بهذه الثلاث. ذكر أولا الشرك، هذه مسائل الجاهلية الشرك، والثاني التفرق، والثالث عدم السمع والطاعة، عدم السمع والطاعة. فتلك كانت حال أهل الجاهلية، لكن الإسلام جاء وهذب الناس، فدلهم على التوحيد والإخلاص لله، ودلهم على الجماعة التي لا ينتظم أمرهم ولا تستقيم حالهم إلا بها، وأيضا دلهم على السمع والطاعة لولي الأمر. قال أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا، أي صار أميرا علينا، ولو كان عبدا حبشيا، ولو كان عبدا حبشيا. وهذا جاء منصوص عليه في حديث العرباض بن سارية، قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة. قال
فبين
الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان، بوجوه من أنواع البيان. يعني تنوعت دلالات النصوص، تنوعت دلالات النصوص في الحث على السمع والطاعة، كما قال رحمه الله بوجوه من أنواع البيان. حتى أيضا الذي قبله الاجتماع تنوعت النصوص بوجوه من أنواع البيان في الحث على الاجتماع، في الحث على الاجتماع. قال شرعا، شرعا أي في النصوص التي جاءت عنه عليه الصلاة والسلام في الحث على السمع والطاعة والأمر بذلك والتحذير من ضده، وقدرا بما يعلم، قدرا بما يعلم من العواقب الوخيمة لمن يخالف ذلك، العواقب الوخيمة لمن يخالف ذلك. والله عز وجل أبى أن تتحقق للناس خيرية وراحة وطمأنينة إلا بلزوم هذه الأصول العظيمة التي جاءت في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهي التي تحقق للناس السعادة. ولهذا أنواع الدلائل القدرية ما يرى ويشاهد ويعلم أيضا عبر التاريخ من وقائع الناس وأحداثهم أن نزع اليد من الطاعة والافتيات على ولاة الأمور، الخروج على ولي الأمر والتأليب عليه إلى غير ذلك، ما يترتب عليها أي مصالح. شيخ الإسلام بن تيمية تتبع حركات الخوارج في كتاب منهاج السنة عبر قرون تتبع حركاتهم ومآلات تلك الحركات، حركات الخوارج، وصل رحمه الله إلى خلاصة وهي التي لا تزال تتكرر. قال: فما أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا، فما أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا. وهذا أمر يعني متحتم، لأن أبى الله سبحانه وتعالى أن تتحقق مصالح الناس إلا بهذه الأصول، إلا بهذه الأصول العظيمة. قال: ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ أصبح هذا الأصل لا يعرف عند أكثر أهل العلم، بل كما قدمت النفوس نافرة منه ومستوحشة، ولا تطيق بعض النفوس أن تسمع شيء من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحث على السمع والطاعة، على السمع والطاعة، النفوس نافرة من ذلك، والسبب غلبة الأهواء. نعم.
قال رحمه الله: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، إلى قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ويزيده وضوحا ما صار.
نعم، يعني هذا يؤجل، وحبذا مثل التهيئة لدرس الغد أن تقرأ الآيات في التي أشار إليها رحمه الله تعالى في سورة البقرة، اقرأها ملاحظا هذا المعنى الذي ينبه عليه الشيخ. يقول: هذه الآيات يعني جاءت مشتملة على صفات العلماء، على صفات العلماء، صفات الفقهاء، فيستخلص يعني تقرأ هذه الآيات وتحاول أن تستخلص منها صفات أهل العلم، ولو استعنت ببعض التفاسير مثل تفسير ابن كثير وتفسير ابن سعدي رحمه الله تعالى، فهذا أبلغ في الاستفادة بإذن الله سبحانه وتعالى. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.